الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دربهم اقتفى، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن سار على نهجه نجاه، ومن شكره زاده وأعطاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون، إن من محاسن هذه الشريعة الكمال والشمولية والصلاحية والاستمرارية، لأنها تنبع من التوجيهات الربانية والنداءات القرآنية والحكم النبوية. ألا وإن من القضايا التي أولاها الإسلام بالرعاية والعناية وأحاطها بسياج منيع من الحماية مسألة وقضية المرأة المؤمنة والفتاة المسلمة التي تعد اللبنة العظمى والنواة الأولى في المجتمع، ما لها من مسؤوليات وما عليها من واجبات، فهي جزء لا يتجزأ من حياتنا، من بيوتنا، من أسرنا، من مجتمعاتنا، فهي الأم الرؤوم المشفقة، وهي الزوج الحنون، وهي الأخت، وهي البنت، هي المدرسة لتربية الأجيال وصناعة الرجال. أيها المؤمنون، اليوم المرأة مستهدفة من دعاة الإفساد والتخريب ومن أدعياء العلمنة والتغريب. كم ارتفعت دعايات التحرير ورايات التدمير، كم نسمع اليوم من الأبواق الماكرة والأصوات الخادعة التي تتعالى بين الحين والآخر، فيقولون إن المرأة مظلومة في الإسلام، إن المرأة مكبوتة في الإسلام، أن المرأة قد فقدت حقوقها في الإسلام، وغيرها من الدعايات الساقطة الكاذبة. أيها المسلمون، نظرة ثاقبة عبر التأريخ يقارن فيه المرء بين مكانة المرأة في الحضارات السابقة ومكانة المرأة في حضارة الإسلام. كيف كانت المرأة قبل الإسلام، وكيف ارتفعت واعتزت بعد الإسلام؟ مقارنة سريعة. إذا رجعنا عباد الله إلى ما قبل الإسلام، ففي حضارة الهنود كانت المرأة تقاس بالسم والجحيم والنار، وليس لها منزل في الحياة، وإذا مات زوجها فلا قيمة لها، بل كانت تحرق مع زوجها في موقد واحد. وإذا جئنا إلى حضارة الصين، كان يحق للزوج أن يبيع زوجته وأن يدفنها حية. وإذا جئنا إلى حضارة اليهود، فإنهم كانوا يعتبرون المرأة لعنة، لأنها أغوت آدم، وكانت إذا أصابها الحيض لا يقربونها ولا يجالسونها ولا يؤكلونها. وإذا جئنا إلى المشركين، وحالهم مع المرأة فإنهم كانوا لا يورثونها، لأنهم لا يرون الميراث إلا لمن يحمل السلاح، وكانوا يعدونها من سقط المتاع. وكان إذا مات زوجها فإنها تعتد سنة كاملة لا تغتسل ولا تتطيب في أقبح صورة. وكان من عاداتهم السيئة المعروفة وأدوا البنات قتل هذه البنت الصغيرة المظلومة ودفنها وهي حية. ثم إذا جئنا عباد الله إلى واقعنا اليوم، إلى المرأة في الغرب التي يتبجح بها البعض، يقولون هي المرأة المتطورة، هي المرأة العصرية، هي المرأة الحديثة، وهي في حقيقتها تعيش في جحيم. كم من دراسات جاءت عن حال المرأة وما تعانيه في بلاد الغرب، أجريت بعض المؤتمرات في بلاد الغرب يتدارسون هل المرأة إنسان أو لا، هل فيها روح أو لا. في لوس أنجلوس شاب قد بلغ 21 يتزوج من جدته التي تبلغ 77 سنة، ويعقد لها في الكنيسة في بعض دول الغرب المتطورة. أنشئت نوادي لتبادل الزوجات وفق القانون عندهم في بلاد الغرب، في كل 7 دقائق تغتصب امرأة. في بلاد الغرب 34% من النساء يتمنون الانتحار. ناهيكم عن قتل الزوجات، ناهيكم عن العنف الأسري، ناهيكم عن الجرائم المنتشرة في بلادهم. أهي المرأة المتطورة؟ هذه هي المرأة التي يريدها بعض أهل النفاق اليوم؟ هذه المرأة التي يصيح من أجلها الليبرالية هنا وهناك ويزعمون أنها المرأة التي نالت حقوقها؟ إذا جئنا عباد الله إلى الإسلام رأينا الفرق الشاسع والبون الواسع بين المرأة في حضارة الإسلام ومكانتها وبين المرأة في تلكم الحضارات. لقد رعى الإسلام حق المرأة من وجودها في هذه الدنيا إلى حين مغادرتها، فلقد رعى الإسلام حقها وهي طفلة صغيرة، وصى الإسلام بها على العكس من حال أهل الجاهلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يبلغا كنت أنا وهو كهاتين يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات حتى يكبرن وأنفق عليهن من جدته كن حجابا له من النار. اهتم الإسلام بالمرأة زوجة، أعطاها حقوقها من المعاشرة، من الإحسان، من حسن التعامل. بل يأتي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف موقف في حجة الوداع يوصي الناس: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. احترم الإسلام المرأة أما ورفع مكانها وقرنها بتوحيد الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل قدم حقها على حق الرجل لما جاء ذلكم الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: والدي أيهما أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وما ذلك إلا لفضل المرأة. كم قرنت المرأة في كتاب الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. سورة كاملة سميت سورة النساء، سورة في القرآن سميت باسم امرأة مريم. أعطى الإسلام المرأة سائر الحقوق من الحرية الدينية، من الشخصية الإسلامية، بما يتوافق مع طبيعتها، مع أنوثتها، بما لا يخالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد هذه الشريعة. فلها حقوقها الاجتماعية من الاختيار والرضا في النكاح، فلها الحقوق الاقتصادية من البيع والشراء وغيرها من الحقوق الشرعية التي لا تتصادم مع النقل الصحيح ومع العقل الصريح. عباد الله، إن المرأة مع إشراقة شمس الإسلام كانت منارة للعلم، وكانت مشعاعا للمشورة، وكانت رمزا للتضحية، وكانت معينا للدعوة إلى الله عز وجل. فهذه أم المؤمنين خديجة تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول قلب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقيهة عالمة بارعة داعية. يقول أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا شيئا من مسائل العلم فنأتي أم المؤمنين عائشة إلا ونجد عندها العلم. وهذه أم سلمة تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، موقف المشورة، موقف الحكمة في صلح الحديبية. وهذه زينب رضي الله عنها، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا بحبل قد علق بين الساريتين، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الحبل؟ فيقولون: لزينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. كانت زينب تصلي الليل، فإذا تعبت تتعلق بهذا الحبل لتكمل صلاتها وعبادتها. كانت المرأة معينا في التربية، في تربية الأجيال. في عصر التابعين هذه أم سفيان الثوري رحمه الله تقول لابنها سفيان: اذهب واطلب الحديث وأنا أكفلك بمغزلي هذا. كانت تخيط وتنفق عليه، حتى أصبح سفيان الثوري من علماء الحديث ومن مراجع هذه الأمة، وهي من المذاهب الفقهية المندثرة، المذهب الثوري عند العلماء. فمن تأمل عباد الله التاريخ رأى كيف ارتفعت المرأة في الإسلام، كيف حصل لها العزة، كيف حصل لها الكرامة، ولا زالت بوادر الخير مستمرة في هذه الأمة. ففي زماننا هذا هناك المصليات المتصدقات، وهناك العالمات الداعيات، وهناك الصالحات القانتات. فبقايا الخير موجودة في هذه الأمة، وإن ارتفعت أصوات التغرير بقولهم أن المرأة نصف المجتمع، وأنها معطلة، وأنها لم تأخذ حقوقها كنساء الغرب. كلا والله، لا نريد حال نسائنا كنساء الغرب مما وصلوا إليه من الجحيم والإزدراء. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن من القضايا التي تطرح بين الحين والآخر قضية عمل المرأة، والناس فيها بين إفراط وتفريط، وبين غلو وتقصير. فالبعض أباح للمرأة العمل مطلقا، والبعض منع المرأة من العمل مطلقا. والصحيح أن عمل المرأة جائز، لكن بالشروط الشرعية، منها ألا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها وبإذن زوجها. ومن الشروط ألا تخرج المرأة متزينة، متعطرة، متبرجة. ومن الشروط أن تكون المرأة في بيئة نسائية بعيدة عن الرجال، بعيدة عن الفتن، بعيدة عن الاختلاط. ومنها ألا تتساهل المرأة في التعامل مع الرجال في الوظائف، وهذه والله من المآسي التي تتقطع لها القلوب مما نراه اليوم في المؤسسات وفي الدوائر من تساهل العلاقة بين الرجال والنساء، تبادل الضحكات، الكلمات، الرسائل، التغنج، تميع الأصوات، التكسر. كل ذلك يحاربه الإسلام ولا يرضاه، المرأة لها عفافها، المرأة لها حياؤها، المرأة لها مكانتها، فإذا تنازلت ذهب عنها هذه المعاني، ذهب لها عنها هذه المعاني الجميلة. فالمرأة في الإسلام معززة، مكرمة، موقرة، فينبغي أن ترعى مثل هذه الأمور، وينبغي أن لا يشغلها عملها عن حقوقها تجاه ربها وتجاه نفسها. عباد الله، ينبغي على المرأة أن لا تنخدع اليوم بالأبواق الناعقة، بدعاة التغرير الذين يصرخون ليلا ونهارا ويرفعون شعارات حقوق المرأة. إنها والله حقوق زائفة، ما عرفت الحقوق إلا في الإسلام، وما ارتفعت المرأة إلا في الإسلام، ولا نالت كرامتها إلا في الإسلام. كما بينا في بداية الكلام، ينبغي على النساء أن يعرفن أدوارهن، وأن لا تكون المرأة مهمشة. نريد المرأة أن تكون على ثغر، نريد من المرأة أن تتسلح بالإيمان، أن تتسلح بالعبادة، أن تتسلح بما يحفظها، بأن تكون مطيعة لزوجها، بأن تكون مطيعة لربها، بأن تجتنب أبواب الفتن. والله لا يريد الغرب والكفار والعلمانيون إلا تضيع المرأة، إلا تهميش المرأة. صارت المرأة محلا للدعايات، صارت المرأة عرضا في التلفازات، صارت المرأة عرضة للناس هنا وهناك. فالمرأة في الإسلام مكرمة، ينبغي أن تحفظ مكانتها، وينبغي أن تحفظ عفافها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.